أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم. ما هو ثاني أعظم سورة في القرآن الكريم؟ أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الحمد، ثاني أعظم سورة سورة التوحيد أو الإخلاص، ثالث أعظم سورة سورة القدر. لعله رابع وخامس أعظم السور سورة الفلق والناس. نحن نعلم أن القرآن الكريم هو ترجمان للكون، عالم التكوين يلخص في القرآن الكريم، عالم التكوين ليس منفصلا عن عالم التشريع، هناك اتحاد بين عالم التكوين وعالم التشريع. القرآن الكريم هو الكون ولكن بصيغة ألفاظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكون هو تحقق لعالم التشريع للقرآن الكريم. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلو كانت السور القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بشخصيات، فيلزم أن تكون أعظم السور مرتبطة بأعظم شخصية، ويلزم أن تكون ثاني أعظم السور مرتبطة بثاني أعظم شخصية، ويلزم أن تكون ثالث أعظم السور مرتبطة بثالث أعظم شخصية. وهذا ما نجده بالضبط. كمثال، ثاني أعظم السور سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد. هذه السورة لها ارتباط وثيق جدا بثاني أعظم شخصية في عالم الكون، وهو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، إنما مثلك في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد. تعلمون من قرأ سورة التوحيد أو سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، مرة واحدة كان كمن قرأ ثلث القرآن، من قرأها مرتين كان كمن قرأ ثلثي القرآن، من قرأها ثلاث مرات كان كمن ختم القرآن كله. هكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين، من أحب عليا بقلبه فقد حصل على ثلث الدين، ومن أحبه بقلبه وأعانه بلسانه فقد حصل على ثلثي الدين، ومن أحبه بقلبه وأعانه بلسانه ونصره بيده يعني بعمله فقد حصل على الدين كله. ثالث أعظم السور سورة القدر. هذه السورة لها ارتباط وثيق جدا بثالث أعظم شخصية في عالم الكون، وهي الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. في حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: الليلة فاطمة. والقدر الله عز وجل، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. من الذي يتمكن أن يدرك ليلة القدر؟ يوجد أحد يدرك حق ليلة القدر؟ لا. ومن الذي يتمكن أن يعرف فاطمة حق معرفتها؟ ثم يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. من الذي يتمكن؟ غير المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يتمكن أحد أن يعرف فاطمة حق معرفتها؟ الخلق فطموا عن معرفتها، كل من المؤمنين يعرفها جزءا من المعرفة حسب اختلاف المراتب، حسب اختلاف المستويات. لا أقول البشر، حتى الملائكة، الملائكة يتمكنون أن يعرفوا فاطمة حق معرفتها؟ كلا. حتى سيد الملائكة جبرائيل، حتى سيد الملائكة جبرائيل لا يعرف فاطمة حق معرفتها، المعرفة بكنهها. نعم، رسول الله يعرف من هي فاطمة، أمير المؤمنين يعرف من هي فاطمة، أبناؤها يعرفون، المعصومون عليهم الصلاة والسلام يعرفون من هي فاطمة. فلاحظوا حتى في هذه الأمور الدقيقة القرآن الكريم مع أهل البيت. لماذا فاطمة شبهت بليلة القدر؟ لماذا الإمام يقول الليلة فاطمة، ليلة القدر فاطمة؟ ما هو الارتباط بين ليلة القدر وفاطمة؟ هناك تفاحة في الجنة، هذه التفاحة لها خصائص عجيبة ولها استثنائيات غريبة. هذه التفاحة، أولا تعلمون البشر في الدنيا لا يتمكن، مستحيل عليه، استحالة عادية، أن يدرك ما هي الجنة. نحن نتصور صور
بعيدة كل البعد عن واقع الجنة. البشر أصغر في الدنيا، أصغر من أن يدرك ما هي الجنة. مثال البشر في الدنيا بالنسبة إلى تصور الجنة بالضبط مثال الجنين في بطن أمه إذا أراد أن يتصور عالم الدنيا، لا يمكن. الجنين له تصورات، وهذا علميا ثبت حسب ما يقال، ولكن يتمكن أن يتصور الدنيا عالم الدنيا؟ لا يتمكن. يقال له هناك عالم آخر، يتصور أن هذا العالم أكبر من رحم الأم بخمس أضعاف، عشر أضعاف مثلا. لا يعلم أن هذا العالم فيه مجرات، عالم الدنيا فيه كواكب، إحدى أصغر تلك الكواكب الأرض. هذه الأمور الجنين لا يتمكن أن يتصورها. البشر في الدنيا بالنسبة للجنة هكذا، لا أقول بالنسبة للجنة، لا بالنسبة للبرزخ هكذا، وفي البرزخ بالنسبة للقيامة هكذا، وفي القيامة بالنسبة للجنة هكذا. لو جمعنا كل ملذات الدنيا، لو أمكن، هذا شيء غير ممكن طبعا، أن تكون لذة جامعة، لذة واحدة جامعة لكل اللذات، هذه اللذة أقل من أصغر لذات الجنة. لو جمعنا كل الروائح الطيبة في الدنيا، كم هي؟ كم عشرة آلاف، كم مئة ألف، كم مليون، الله العالم. لو تمكننا أن نجمع كل الروائح الطيبة، وتمكننا أن ندمج هذه الروائح وتبقى رائحتها، الرائحتان إذا دمجتا تتولد رائحة ثالثة، لا هذه الرائحة ولا تلك الرائحة. الدنيا هكذا، لا تبقى رائحة هذه الرائحة الطيبة ولا تلك الرائحة الطيبة، تتولد رائحة ثالثة، أحيانا طيبة أحيانا غير طيبة. لو أقول لو تمكننا أن نجمع كل روائح الدنيا ونبقي على حالتها، البشر طبعا لا يتمكن أن يشتم هذه الرائحة، يموت. البشر له حدود معينة في كل شيء، في الأصوات الجميلة، في الروائح الطيبة، في كل شيء، في الملذات، في الصعاب، في كل شيء البشر له طاقة محددة. هذه الرائحة التي تجمع كل روائح الدنيا أصغر وأقل من أدنى رائحة طيبة في الجنة. الآن نتمكن أن نتصور روائح الجنة؟ ولكن هذه التفاحة الموجودة في الجنة رائحتها غلبت جميع روائح الجنة. أية رائحة هذه؟ لا أقول غلبت جميع روائح الدنيا، غلبت جميع روائح الجنة، هذا أولا. ثانيا، الثمار في الجنة مرتبطة بأشجار، الرطب مرتبط بشجر، الرمان مرتبط بشجر، التفاح مرتبط بشجر. هذه التفاحة، لا، هذه التفاحة خلقت لوحدها، هذا ثانيا. ثالثا، تعلمون أن الجنة خلقتها أيدي الملائكة بأمر من الله عز وجل، وبإذن من الله، وبقدرة من الله طبعا عز وجل. الملائكة هي التي خلقت الجنة، خلقت أشجارها، خلقت أنهارها، خلقت قصورها، خلقت كل شيء. الملائكة هي الواسطة في خلق الجنة. ولكن العجيب أن هذه التفاحة في الجنة مستثنات، الله سبحانه وتعالى خلق هذه التفاحة مباشرة. لماذا؟ ربما أقول، لا أعلم، أقول ربما أن حد الملائكة كان أقل من هذا الحد. كل مخلوق له ظرف محدد، لا يمكن أن تجعل أكثر من هذا الشيء من ظرفيته فيه. الكأس له ظرفية محددة، لا تتمكن أن تجعل ماء البحر في الكأس، الكأس يتحمل مقدار من الماء. ربما أقول الشيء الذي أودعه الله في هذه التفاحة كان أعظم من أن تتمكن الملائكة أن تصوغ ذلك الشيء في تفاحة. أعظم، أعظم من مستواها، أعظم من قابليتها لعله هكذا. هذه التفاحة ما هي؟ هذه التفاحة هي التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها نور سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الله خلقها مباشرة هذه التفاحة، لا شك أن أنوار أهل البيت الله عز وجل خلقها مباشرة من دون أي وساطة. عادة الله عز وجل لا يخلق الأشياء مباشرة، هناك وسائط عادة الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى هذه التفاحة خلقها مباشرة. رائحتها غلبت كل روائح الجنة، تفاحة فريدة. هذا النور، نور فاطمة، الله سبحانه وتعالى نقله من التفاحة في الجنة مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. متى انتقل نور فاطمة سلام الله عليها من هذه التفاحة إلى رسول الله وإلى السيدة خديجة؟ بحسبة بسيطة جدا نعرف أن ذلك كان في ليلة القدر. متى مولد سيدة نساء العالمين، ذكرى مولد الزهراء؟ في 20 من شهر جماد الثانية، في مثل هذا اليوم. بحسبة بسيطة ارجع 9 أشهر، فترة الحمل 9 أشهر، ارجع 9 أشهر من تاريخ 20 جماد الثانية تكون ليالي القدر. ليالي القدر مرددة بين 19 من شهر رمضان، أو الليلة 21، أو الليلة 23، يعني 9 أشهر قبل يوم 20 جماد الثانية بالضبط. هذا النور ربما يكون هكذا انتقل من هذه التفاحة من الجنة في المعراج، رسول الله صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء إلى الجنة مرات عديدة. في إحدى تلك المرات، ربما أولها في السنة الثانية من بعد البعثة النبوية الشريفة، هذه القضية كانت في السنة 5، انتقل هذا النور في الجنة من تلك الفاكهة، وربما كانت فواكه أخرى أيضا كما يستفاد من بعض الروايات الشريفة، إلى رسول الله وإلى السيدة خديجة صلوات الله عليهما وآله. وهناك وجوه ارتباط عديدة أتذكر أنني ذكرت بعضها قبل سنوات في هذا المكان الشريف، لا أعيد. هناك ارتباط وثيق بين فاطمة وبين ليلة القدر، بين فاطمة وبين سورة القدر، يعني حتى في هذه الدقائق، وإنهما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يفترقا، القرآن وأهل البيت لن يفترقا حتى في هذه الدقائق. السور ترتيبها بترتيب عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ربما يستفاد، ربما أقول أن سورة الحمد مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، أعظم السور مرتبطة بأعظم الأشخاص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الصلوات؟ وما هي الصلاة الوسطى؟ وما هو القنوت لله عز وجل؟ في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول بالنسبة إلى الصلوات، ما هي الصلوات؟ يقول الصلوات رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. ما هي الصلاة الوسطى؟ يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام والوسطى أمير المؤمنين. ما هو القنوت لله عز وجل؟ يقول الإمام عليه الصلاة والسلام وقوموا لله قانتين، أي طائعين للأئمة عليهم السلام. القنوت يعني التذلل، يعني الخضوع، يعني الإطاعة، هذه كلها تسمى قنوتا. كيف يطيع الإنسان ربه عز وجل؟ كيف يتذلل الإنسان لله عز وجل؟ كيف يخضع لله؟ بإطاعة الأولياء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أولياء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إطاعة الأئمة عليهم السلام، هذه إطاعة الله عز وجل. وقوموا لله قانتين، كيف نكون قانتين لله عز وجل؟ بإطاعتنا للأئمة عليهم السلام. الاثني عشر، روح العبادة أهل البيت عليهم السلام. الصلاة عبادة، ولكن عبادة ظاهرها هذه الأعمال، الركوع والسجود وقراءة سورة الحامد وهذه الأفعال، هذه الأجزاء والشرائط، هذه صورة الصلاة. روح الصلاة ما هي؟ روح صلاة الصبح رسول الله محمد بن عبد الله. روح صلاة الظهر، صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، هناك حد كلام عن الصلاة الوسطى، هل هي صلاة العصر أم صلاة الظهر؟ يبدو أنها صلاة الظهر. الوسطى تبدأ من أين؟ تبدأ الحسبة من صلاة المغرب، الوسطى تكون صلاة الصبح. تبدأ الحسبة من صلاة العشاء، الوسطى تكون صلاة الظهر. هي خمس صلوات، من أين تبدأ؟ في الصلوات الليلية لا توجد صلاة وسطى لأنها صلاتان. في الصلوات النهارية الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ثلاث صلوات فتوجد وسطى. على أي حال هناك بحث، لا علينا بهذا البحث. الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على المشهور، وقد وردت روايات عديدة في هذا المجال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ليس صلاة العصر. روح صلاة الظهر ما هي؟ أمير المؤمنين. روح صلاة العصر فاطمة الزهراء. روح صلاة المغرب والعشاء الإمامان الحسن والحسين. الصلوات هم الخمسة الطيبة عليهم الصلاة والسلام. هذه نقطة ثانية نريد أن نصل إلى نتيجة عبر هذه النقاط. النقطة الثالثة، أكثرنا كثير من المؤمنين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ الخلق بدأ بنوره لأنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثم فتق أنوارهم وخلق من كل نور شيئا أو أشياء. بداية الخلق كانت بأنوار أهل البيت، هذه نقطة. نقطة رابعة، سفينة نوح، هذه السفينة العظيمة، مدينة كاملة، حتى حمل معه البذور، حتى البذور حملها معه حتى تبقى. لا أقول البشر، الحيوانات، حتى البذور، بذور حملها. مدينة ضخمة، هذه المدينة الضخمة التي تسمى سفينة نوح يلزم أن تكون هناك أمور تسيرها، أمور معنوية، أمور واقعية، عذاب الله نزل، يلزم أن تكون هذه الأمور تحفظ سفينة نوح ومن فيها وما فيها من هذا العذاب الإلهي الذي نزل. ما الذي حفظ هذه السفينة؟ أوتاد خمسة بأسماء الخمسة الطيبة، وتد باسم رسول الله محمد، وتد باسم أمير المؤمنين علي، وتد باسم فاطمة الزهراء، وتد باسم الإمام الحسن، وتد باسم الإمام الحسين. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، حتى في جسمك توجد إشارة للخمسة الطيبة، كفك. في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى جعل كل إصبع تشير إلى واحد من الخمسة الطيبة، السبابة للرسول صلى الله عليه وآله، الوسطى للوصي عليه الصلاة والسلام، البنصر للطاهرة فاطمة، الخنصر للإمام المجتبى والإبهام للحسين سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين. حتى يقال لو أن الإنسان امتلأ ضحكا وأراد أن يضبط نفسه ينظر إلى إبهامه، وهذا مجرد، ربما الكثير من الناس جربوا هذا الشيء، يذهب الضحك عن الإنسان أو يخف إذا نظر إلى إبهامه، لأن الإبهام يشير إلى سيد الشهداء، وسيد الشهداء كل ما فيها الدمعة. هذه نقاط ونقاط أخرى، عبر هذه النقاط نريد أن نصل إلى شيء، نريد أن نصل إلى هذا المعنى الذي ورد في الروايات الشريفة الكثيرة بألفاظ مختلفة عن رسول الله، بألفاظ مختلفة عن أمير المؤمنين، بألفاظ مختلفة عن كل واحد واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى ملأ الكون بأهل البيت. الله سبحانه وتعالى في إحدى زيارات سيد الشهداء، هذه العبارة واردة في روايات عديدة من جملتها إحدى زيارات سيد الشهداء، بكم فتح الله وبكم يختم. البدء كان بهم، الله عز وجل أول ما خلق خلق أنواره، وكل شيء في هذا الكون الله سبحانه وتعالى جعل فيه مؤشرات تشير إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يريد الله أن يخلق السماوات، يخلق السماوات والأرضين من نور رسول الله. الله عز وجل بإرادة طبعا يخلق، ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يخلق السماوات مباشرة، أن يخلقها من نور رسول الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق اللوحة والقلم، اقتضت حكمته عز وجل والاعتراض على حكم الله والاعتراض على أمر الله أن يخلق اللوحة والقلم من نور الإمام الحسن المجتبى، وهكذا بقيت الأنوار الطيبة. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقذ أنبياءه كنوح وغير نوح، اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا ينقذ أنبياءه إلا بواسطة أهل البيت عليهم السلام بأسمائهم المباركة، نوح، إبراهيم خليل الرحمن، الله عز وجل اقتضت حكمته أن ينقذه من نار نمرود، ولكن ما أنقذه إلا ببركة أسماء الخمسة الطيبة عليهم الصلاة والسلام. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل ارتباطا وثيقا بين القرآن وبين أهل البيت إلى هذا الحد. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل في جسم الإنسان مؤشرا على أهل البيت عليهم السلام. ملأ الكون بأهل البيت، بكم فتح الله وبكم يختم الله. والحديث في هذا المجال طويل، والنماذج كثيرة كثيرة جدا، هذا فيما يرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما فيما يرتبط بنا، هناك أحاديث بالعشرات بالمئات بالآلاف مبشرات. أنا أذكر لكم حديثا واحدا وأختم بهذا الحديث الشريف، حديثنا حسن ختام، مسك ختام حديثنا، هذا الحديث الشريف، حديث لطيف جدا. الحديث مروي عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. حديث جدا لطيف، راجعوا هذا الحديث، أنا أريد أن أقرأ مقطع واحد فقط من الحديث، راجعوا هذا الحديث، حديث لطيف جدا. الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن يذكر هذه الآية المباركة يتبعها بأحاديث شريفة عن آبائه واحدا واحدا عن هذه الآية، يعني بعد الآية المباركة يذكر حديثا شريفا مرتبطا بتفسير هذه الآية المباركة عن رسول الله، ثم يذكر الإمام العسكري حديثا عن أمير المؤمنين مرتبطا بهذه الآية الشريفة، ثم يذكر حديثا عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ثم يذكر حديثا عن الإمام المجتبى، ثم يذكر حديثا عن سيد الشهداء، ثم يذكر حديثا عن الإمام زين العابدين، ثم يذكر حديثا عن الإمام الباقر، ثم الإمام الصادق، ثم الإمام الكاظم، ثم الإمام الرضا، ثم الإمام الجواد، ثم الإمام الهادي، ثم هو يذكر حديثا عن هذه الآية المباركة، وكل الأحاديث تصب في مصب واحد. حديث جدا لطيف، راجعوا هذا الحديث في التفسير المروي عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، الصفحة 309 و وعشرين إلى 333 حديث مفصل. أنا أقرأ لكم المقطع الذي يرويه الإمام العسكري عن جده الإمام محمد بن علي الجواد عليه الصلاة والسلام، فقط هذا المقطع أقرأه. يقول الإمام حسب ما يروى عنه الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، يقول: وقال محمد بن علي بن موسى عليهم الصلاة والسلام الإمام الجواد، حين قال رجل بحضرته، شخص كان في محضر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فقال للإمام الجواد هذه العبارة، قال: إني، هذا لسان حال جميعنا وجميع المؤمنين، إني لأحب محمدا وعليا. حتى لو قطعت إربا إربا أو قرضت لم أزل عنه، عن هذا الحب، لو قطعونا قطعة قطعة، حب أهل البيت يخرج من قلوبنا؟ من الممكن أن يقطعونا قطعة قطعة، ولكن يتمكنون أن يخرجوا حب أهل البيت من قلوبنا؟ يقول للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: أنا هكذا أحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام، قال محمد بن علي، الإمام العسكري يقول، قال محمد بن علي الإمام الجواد عليهم الصلاة والسلام: أنت تحب هكذا حب؟ لا بأس. تعرف ما هو الجزاء هذا الحب؟ قال الإمام عليه السلام: لا جرم إن محمدا وعليا صلوا عليهما وآلهما، لا جرم إن محمدا وعليا صلوات الله عليهما وآلهما يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك. أنت تحب أهل البيت، أهل البيت يعطيانك ما تعطيهما من نفسك، ولكن كم الفرق؟ أنا وأمثالي أصغر من الذرة، ما هي قيمتنا؟ جهودنا أصغر من جهود ذرة، لا قيمة لنا. ولكن أنت تعطي بمقدارك، أهل البيت يعطونك بمقدارهم، لا يعطونك بمقدارك. يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك، ولكن الفرق كيف؟ إنهما متى يعطيانك؟ أنت تعطيهما في الدنيا، ما هي قيمة الدنيا بالنسبة إليهم؟ لا شيء، الدنيا لا تسوى بالنسبة إليك شيئا، فكيف بالنسبة إلى أهل البيت؟ ولكن الجزاء متى يكون؟ لا يكون في الدنيا، الدنيا لا قيمة لها، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 200 عام، ما هي قيمتها؟ إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء، في ذلك اليوم العظيم، اليوم الخطير، الذي الخطر ليس هو القاتل، ليس هو أن الإنسان يموت، الخطر أن الإنسان يدخل نار جهنم إلى مليارات 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 السنوات هم فيها خالدون، هذا الخطر. في ذلك الموضع الذي يوجد هكذا خطر، إنهما ليستدعيان، يعني يطلبان، ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من 100,000,000 جزء من ذلك. أنت تعطيهما شيئا من نفسك في هذه الدنيا، هم يستدعيان يطلبان لك شيئا، وكل شيء بأيديهم طبعا، مفاتيح الجنة والنار الملائكة تأتي تسلمها لرسول الله، رسول الله يأمر أن تسلم هذه المفاتيح لأمير المؤمنين، هناك الجزاء يكون. ولكن الجزاء أنت كل ما فعلته، لو نشرت أحاديث أهل البيت بالملايين، لو أسست مئات القنوات الفضائية، تبث فكرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لو أوضحت لكل العالم مظلومية سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، لو أوضحت لكل العالم مظلومية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كل أعمالك بالنسبة إلى ما يعطيان لك في يوم القيامة ليس إلا أقل من جزء من 100,000 جزء. تعلمون الأرقام التي تقال في الروايات عن القيامة مجرد تقريب للصورة، هناك مقاييس في الآخرة أصلا لا تقاس بهذه الأرقام. لاحظوا، أنت تريد أن تقيس الفاصل بين نملة ونملة، تقيس الفاصل بأمتار. تريد أن تقيس الفاصل بين إنسان وإنسان، تقيس الفاصل بعشرات الأمتار. تريد أن تقيس بين مدينة ومدينة، تقيس بالكيلومترات لا بالأمتار. تريد أن تقيس بين كوكب وكوكب، تقيس بالسنوات الضوئية، المقياس أصلا يختلف. تريد أن تقيس بين مجرة ومجرة، لا أعلم، نحتاج إلى مقاييس جديدة. هذا كله في الدنيا، في عالم الدنيا. وعالم القيامة وعالم الجنة والنار لا أقول أكبر، أصلا لا قياس حتى نقول أكبر. فالأرقام التي تقال في الروايات الشريفة عما يكون في الجنة عما يكون في القيامة مجرد تقريب للصورة لا أكثر. يعطيان شيء أصلا لا يقاس بهذه المقاييس. فالحسبة علينا كم تكون الحسبة؟ العمل الصغير الصغير الذي أقدمه، كل المؤمنين كل الأعمال التي يقدمونها لأهل البيت، أهل البيت هم يتمكنون أن يحصلوا على هذه الأعمال، لا يحتاجون إلى المؤمنين. ولكن هناك جزاء، أنت تحب الجزاء، وهذا الجزاء العظيم. أقرأ الرواية الشريفة. فقال محمد بن علي بن موسى حين قال رجل بحضرته إني لأحب محمدا وعليا حتى لو قطعت إربا إربا أو قرضت لم أزل عنه عن هذا الحب. قال محمد بن علي عليهم الصلاة والسلام لا جرم، يعني حتما يكون هكذا، إن محمدا وعليا صلوا عليهما وعليهما. يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك، إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من 100,000,000 جزء من ذلك. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.